أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالكي ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه. كان الكلام في المسألة الثالثة أو في الصورة الثالثة، وهي من باع مال نفسه للغير ولكن لا يعلم أنه هذا ماله وهو مالك له، ثم انكشف أنه هو المالك، فهل يكون البيع صحيحا أو لا؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أما الصحة فلا إشكال فيها، إنما الكلام في أنه هل يتوقف على إجازة المالك بعد ذلك أو لا يتوقف. ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجها لبيان عدم الاحتياج إلى الإجازة اللاحقة من المالك، إلا أنه قال: والأقوى وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني بأن صحة هذا البيع متوقفة على الإجازة اللاحقة من المالك، ولكن لا لما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد، بل لما سنذكره نحن. ما الذي ذكره صاحب جامع المقاصد؟ الذي ذكره صاحب جامع المقاصد هو أن البائع الفضولي لم يبع هذا المبيع منجزا من الآن، لم ينقل المبيع إلى المشتري من حين العقد، وإنما باع هذا المبيع معلقا على الإجازة. فإذا كان الأمر كذلك، إذن لا بد أن تأتي الإجازة اللاحقة من المالك، سواء كان المالك هو البائع أم كان المالك غير البائع، لا فرق من هذه الجهة، إلا أن يقال بأن قصده إلى أصل البيع كاف بلا احتياج إلى أن يقصد أنه منجز أو ليس بمنجز، معلق أو ليس بمعلق. السلام عليكم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وتوضيحه توضيح الإشكال الذي ذكره المحقق الثاني على الوجه الذي بينه، سلام عليكم، للاحتياج إلى الإجازة، توضيح ذلك الواجه هو هذا، سلام عليكم ورحمة الله، أنه أساسا ما هو مفاد البيع، سلام عليكم ورحمة الله، ما هو مفاد عقد البيع؟ هل أن في مفاد عقد البيع يوجد نقل وانتقال شرعا، أو أن النقل والانتقال شرعا ليس داخلا في مفهوم البيع وليس هو من مدلول البيع؟ إذن ما هو مدلول البيع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مدلول البيع عرفا هو الانتقال في نظر العاقد، في اعتقاد العاقد أن هذا اللفظ ينشئ الانتقال. حتى سواء كان هذا الانتقال الذي أنشأه البائع ممضى من قبل الشارع أو ليس ممضى من قبل الشارع، متوقف على شيء يأتي بعد ذلك أو ليس متوقفا على شيء يأتي بعد ذلك. يقول الشيخ أن مدلول العقد ليس إلا الانتقال بنظر العاقد، سواء تحقق النقل والانتقال في نظر الشارع أم لم يتحقق. وأما النقل والانتقال في نظر الشارع فهو من الأحكام ولا علاقة له بمدلول البيع. مدلول البيع شيء، والنقل والانتقال في نظر الشارع شيء آخر، فإن مدلول البيع هو الانتقال في نظر العاقد. هنا قد يتوافق مع النقل والانتقال في نظر الشارع وقد لا يتوافق. أما النقل والانتقال في نظر الشارع فهو من الأحكام الشرعية ولا علاقة له بمدلول البيع. ومن هنا تجدون أن الشارع يقول ما أوجدته من البيع باطل. ما معنى أن ما أوجدته من البيع باطل؟ يعني ما كان في نظرك نقل وانتقال فليس هذا النقل والانتقال ممضى عندي، لأن النقل والانتقال في نظر الشارع حكم من أحكام الشارع فتابع لجعله في مورد يجعل النقل والانتقال وفي مورد لا يجعل النقل والانتقال. ومن هنا نحن قلنا مرارا بأن الشارع يتصرف توسعة وتضييقا في مدلول البيع، فإنما يراه العرف بيعا قد لا يراه العرف سببا للنقل والانتقال. وهذا معنى قول المحقق الثاني أن القصد إلى أصل البيع كاف بلا احتياج إلى قصد النقل والانتقال. هذه بلا احتياج إلى قصد النقل والانتقال، لا من باب أن النقل والانتقال الشرعي داخل في مفهوم البيع ولكن لا احتياج إلى قصده، بل من باب أن النقل والانتقال شرعا إنما هو من الأحكام الشرعية الخارج عن متن العقد الخارج عن متن البيع. وهذا هو معنى ما تقدم مرارا من الشيخ أن البيع الصوري كاف في تحقق عقد الفضولي. مراد من البيع الصوري يعني ما يراه العاقد ناقلا، سواء كان هو ناقل ايضا في نظر الشارع او ليس ناقلا في نظر الشارع. ليس المراد من ان البيع صوري يعني انه لا يوجد فيه قصد لمدلول العقد، لا يوجد فيه قصد لمدلول العاقل وهو الانتقال، ولكن الانتقال في نظر العاقد، اما الانتقال في نظر الشارع فهو تابع لجعله ولا علاقة بالعاقل به. ومن هنا يقول الشارع له تارة ان هذا العاقل يتوقف على شيء واخرى يقول له انه لا يتوقف على شيء. اذن المراد من البيع هو الانتقال في نظر العاقد ليس الا. اما النقل والانتقال الشرعي فهو خارج عن متن البيع. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا ذكرنا لكم مرارا ان قصد خلاف مقتضى المعاوضة في متن العقد لا يكون قادحا. لماذا لا يكون قادحا؟ باعتبار ان قصد النقل والانتقال وخلاف مقتضى المعاوضة ليس داخلا في متن البيع، ليس داخلا في مفهوم البيع، فقصد خلافه لا يكون مؤثرا. كما انه لو فرضنا ان هذا القصد الذي على اساسه اوقع البيع كان مطابقا للواقع فانه لا يكون نافعا. فكما ان الخطأ لا يقدح كذلك الصواب لا ينفع. هذا منشأه ان النقل والانتقال في نظر الشارع خارج عن متن العقد خارج عن مفهوم البيع، وانما هي امور مرتبطة بالشارع. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وتوضيحه، مراد من هذا التوضيح الضمير يعود يعني توضيح الاندفاع الذي ذكره المحقق الثاني للوجه المزبور للوجه المتقدم. وتوضيحه ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد او بعد اجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد. الانتقال شرعا لا ارتباط له بمدلول العقد والبايع. هسه سواء قلنا ان الانتقال شرعا يتحقق بمجرد العقد او يتحقق بعد الاجازة من المالك، كلاهما خارج عن مدلول لفظ العقد. حتى يعتبر قصده أي قصد انتقال المبيع شرعا، حتى يعتبر قصده، لأنه لو كان داخلا انتقال المبيع شرعا في مدلول لفظ العقد فلا بد أن يكون مقصودا للبائع. حتى يعتبر قصده يعني قصد انتقال المبيع، أو يقدح قصد خلافه، إذا قصد خلاف ما هو مدلول العقد يكون هذا القصد قادحا في الصحة. لا يعتبر قصد الانتقال شرعا، ولا أن قصد خلاف الانتقال شرعا يكون قادحا في صحة عقد الفضولي. فلهذا قلنا مرارا أن مقتضى المعاوضة هو دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، حتى لو أن البائع قصد خلاف ذلك المقتضى أو المقتضي، أو يقدح قصد خلافه. إذن لعد انتقال المبيع ما هو؟ قال: وإنما هو، أي انتقال المبيع شرعا، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود. إذا حدث عقد، وجد عقد، فالشارع إما يحكم بتحقق الانتقال وإما لا يحكم بذلك. بعد هذا تابع للشرائط التي يشترطها الشارع في تحقق النقل والانتقال في الملكية. وإنما هو أي المبيع الانتقال، وإنما هو أي الانتقال من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلاف العقود في التوقف على الأمور المتوقفة وعدم التوقف على الأمور المتأخرة. في التوقف على الأمور المتأخرة من قبيل ماذا؟ من قبيل أن عقد الطرف لا يتم إلا بالقبض، أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، هنا عقد الفضول لا يتم إلا بالإجازة. إذا كان ذلك البيع مستجمعا لكل الشرائط التي يراها شرعا فلا يتوقف على شيء متأخر. بعد هذه كلها خارج عن مدلول العقد بحسب اختلاف العقود في التوقف على الأمور المتأخرة وعدم التوقف على ذلك. هذا مضافا الشيخ رحمة الله تعالى عليه للإشكال على الوجه الذي ذكره المحقق جامع صاحب جامع المقاصد. يقول: أنتم تعلمون، نحن قلنا فيما سبق أن أحد الأقوال في المسألة أن الإجازة كاشفة. وما معنى أن الإجازة كاشفة؟ يعني تكشف عن صحة العقد، يعني عن النقل والانتقال من حين الصدور. إذا لا نحتاج إلى أن يكون هناك قصد إلى النقل والانتقال من حين الصدور، وإنما الإجازة عندما تأتي تكشف عن وجود قصد المالك للنقل والانتقال من حين الصدور. إذا لا يشترط قصد النقل والانتقال من حين الصدور بناء على الكشف، لأنه بناء على الكشف فإن الإجازة تكشف عن تحقق قصد النقل والانتقال من حين صدور العقد، فلا نحتاج إلى هذا القصد من البائع الفضولي. بل إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال بأنه لو قصد ما هو خلاف مقتضى الإجازة فإن هذا القصد يكون مخلا. يعني أننا لو قلنا أن الإجازة كاشفة وقصد هذا الإنسان أن الإجازة لا تكون كاشفة وإنما تكون ناقلة، قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن هذا القصد حيث أنه خلاف مقتضى الإجازة فيكون مبطلا للإجازة، وقول يقول لا، أنه أمر زائد لاغ لا يعتنى به. فلهذا يقول: مع أن هذا إشكال ثان على الوجه الذي ذكره المحقق جامع المقاصد، مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكاشف، بل هذا الإشكال الثالث، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه في الناقل باعتبار أنه على خلاف الكشف. خب شيخنا، إذا كان الأمر كذلك وأنه يشترط الإجازة ولكن لا للوجه الذي ذكره المحقق، المحقق والشهيد الثاني لعد أي وجه أنتم تشترطون ذلك؟ يقول نشترط ذلك من باب قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ومن باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ومن باب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا الشيخ يريد أن يدعي بأن هذا البيع الذي صدر من الفضولي وإن كان مالك إلا أنه عرفا لا يصدق أنه تجارته عن تراض، ومن هنا لابد أن تتحقق الإجازة اللاحقة عندما يعلم أنه هو المالك لذلك المبيع. أما مع عدم علم البائع الفضولي بأنه مالك لذلك المبيع فإنه لا يصدق عرفا أنه تجارة عن تراض. توضيح هذا المطلب أكثر سيأتي إن شاء الله في بحث لاحق. المهم أن الشيخ يريد أن يقول أن التجارة عن تراض ظهورها العرفي أن الإنسان يرضى بالبيع بعنوان أن هذا المبيع ماله وملكه، ولا يكفي أن يكون ذلك المبيع ملكه في الواقع وهو لا يعلم به. هذا المقدار من الملكية الواقعية مع عدم علم البائع هذا لا يكون محققا لمصداق تجارة عن تراض، وإنما التجارة عن تراض إنما تتحقق في صورة علم البائع بأن هذا ملكه ويبيعه بعنوان أنه ماله لا بعنوان أنه مال الغير وهو ماله في الواقع. قال إذن فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا أيضا. كل تلك الأدلة التي ذكرناها في محله أن الإجازة شرط في اللزوم في عقد الفضولي أيضا تجري هنا، إلا أن يقال بأنه مثلا الإجماع غير موجود باعتبار أن المسألة هنا خلافية بخلافه هناك ونحو ذلك. يبقى مطلب أخير أو مطلب غير هذا المطلب الذي ذكرناه، مسألة جديدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون أنا أكفد اشتباه كثير في الحواشي الإخوة يلتفتون إلى المطلب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما دخل إلى المسألة قال أن البعض استدل على عدم الاحتياج إلى الإجازة بهذه الشرطية، وهي أن قصد بيع المال المعين هل يلازم قصد بيع مال نفسه أو لا يلازم؟ ماذا تقولون؟ فإن قلتم بالملازمة فهذا يغني عن الإجازة، وإن قلتم بعدم الملازمة فهذا معناه أن البيع لم يقع لهذا المالك، لم يقع البيع للفضولي، إذن إجازته أيضا لا تكون مؤثرة. إذن أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا بصحة عقد الفضولي في المقام ولزومه بالاحتياج إلى الإجازة، وإما أن تقولوا بالفساد رأسا وعدم تأثير الإجازة اللاحقة. أما أن تقولوا بالصحة والتوقف على الإجازة فهذا خلاف مقتضى تلك الشرطية التي ذكرناها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قلنا بالأمس أنه سيجيب عن هذا الإشكال، سيقول بأنه نحن نرفض الملازمة، نقول بأن قصد بيع مال معين لا يستلزم قصد بيع مال نفسه، هذه الملازمة غير موجودة، ولكنه أيضا لا نقبل الفساد الكلي الذي ذكرتموه، بل نقول أن البيع الصوري كاف في إيجاد الصحة التأكلية. والمفروض أن البيع الصوري هنا متحقق أو غير متحقق؟ نعم، عندما قصد هذا الفضولي بيع مال معين فهنا ماذا؟ فهنا وجد البيع الصوري. ما هو البيع الصوري؟ أشرنا إليه قبل قليل، وهو أنه تحقق الانتقال بنظر العاقد. فسنأتي إلى الشارع، هل أنها هنا يحكم بالانتقال أو لا يحكم بالانتقال؟ فإن كانت الشرائط متوفرة جميعا، الشارع يحكم أيضا بالانتقال، بالنقل والانتقال شرعا. وإن لم تكن الشرائط متحققة جميعا، فالشرائط المفقودة إذا تحققت فيكون هذا البيع لازما. إذا نحن أولا نقول لكم نرفض الملازمة تلك الشرطية، ولكن قولكم إذا أنكرتم الملازمة فلا بد أن تقولوا بالبطلان والفساد رأسا، نقول هذا ممنوع، لأن العقد يمكن أن البيع الصوري يكفي لإيجاد علقة التي سميناها فيما سبق بالصحة التأقلية. قلنا بالصحة الشأنية التي إذا لحقتها الإجازة تكون مؤثرة في اللزوم، ونقل ما معين يوجد هذه الصحة الشأنية. نعم، يبقى عندنا الصحة الفعلية التي تكون سببا لحكم الشارع بالنقل والانتقال شرعا، فهذا يتوقف ماذا؟ على رضا المالك الواقعي. وكيف يتحقق الرضا الواقعي؟ لا يتحقق الرضا من المالك، لا يتحقق إلا بالإجازة من المالك. إذن لابد أن تفصلوا كاملا بين أمرين، بين الصحة التأهلية وبين الصحة الفعلية التي تكون منشأ لحكم الشارع بالنقل والانتقال شرعا. والذي يتحقق بالبيع من الفضولي هو الأول، والذي يحقق الثاني وهو الصحة الفعلية هي ماذا؟ هي الرضا المتأخر من المالك بعد أن يعلم أنه مالك. لماذا؟ لأن هذه الأدلة الدالة على اشتراط طيب النفس لها ظهور في أن يرضى وتطيب نفسه بما أنه ماله، لا بما أنه ماله في الواقع، لا بما يعلم أنه ماله. أما طيب النفس إذا لم يكن المالك عالما بأن هذا المبيع له، فإنه عرفا لا يصدق أنه طابت نفسه بهذا البيع. هذا البيع تجارة عن تراض، هذه المراضات المعاملية متى تتحقق؟ إذا علم المالك الواقعي أن هذا المبيع هو له. إذن نقول نحن في المقام أن هذا العقد عقد الفضولي صحيح، ولكنه يتوقف على الإجازة اللاحقة، ولا نلتزم بتلك الشرطية التي تقدم الكلام عنها. قال: وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا. وأما ما ذكرناه هنا، بعض المحشين وقع في إشكال بأنه ما ذكره، ما هو المراد مما ذكره؟ المراد مما ذكره يعني تلك الشرطية التي تقدمت في أول بحثي، أن هذا العقد يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة، لا كما في الحواشي بأيديكم. وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإن لم يحصل فسد العقد رأسا ولا تكون الإجازة مؤثرة. ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد. قلنا مراد من الصورة هنا مو قصد اللفظ دون مدلوله، مراد أنه نقل وانتقال بنظر العاقد. هسه الشارع يحكم أو لا يحكم، هذا خارج عن مدلول العقد. أنه يكفي في تحقق صورة العقد، تلك الصورة القابلة للحوق اللزوم، يكفي فيه ماذا؟ القصد إلى نقل المال المعين. أما وقصد كونه وقصد كونه هذا المبيع وقصد كون المبيع ماله أو مال غيره هذا ماذا؟ قلنا مرارا أنه خارج عن مدلول العقد، فلا خطأه يكون قادحا ولا صوابه يكون نافعا. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في قصده في الواقع لا خطأه يقدح ولا صوابه ينفع على نحو اللف والنشر المرتب. ولهذا يقول ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كون المبيع مالا للغير. قلنا أن مثل هذا القصد لا يكون قادحا في صحة عقد فضولي، هذا منشأه هنا لأنه خارج عن مدلول العقد. هذا فيما يرتبط بالصحة التأهلية، إذا هذا المقدار كافي، ولكن هل هذا يحقق اللزوم أو لا يحقق اللزوم؟ يقول هذا لا يكفي لتحقيق اللزوم، هذا فقط أعطى لعقد الفضولي قابلية لحوق الإجازة، أما أنه هذه تجارة عن تراض فتتوقف على الإجازة اللاحقة. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي أي تلك الأدلة ظاهرة، فهي دالة على اعتبار رضاء المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أن ذلك المال ماله لا بعنوان أنه مال الغير، فإن هذا لا يحقق التجارة عن تراضين، بعنوان أنه ماله لا بنقل، يعني التراضي وطيب النفس لا يتحقق لا بنقل مال معين يتفق كون ذلك المال ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، يعني لو باع مالا معينا ولكنه اتفق أنه مالك لذلك المال. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر جملة من الفروع المترتبة على هذا الأصل، وهو أنه في الموارد التي يشترط طيب النفس يقول بأنه لا بد أن يكون هذا الطيب وهذا التراضي مقارنا للبيع للعاقدة، ولكن بعنوان أنه ماله لا بعنوان أنه مال الغير ويتفق أنه ماله. يقول فلهذا ذكروا في محله من أذن لشخص آخر أن يتصرف في شيء ككتاب مثلا، من أذن لشخص آخر في أن يتصرف في شيء وهو أي الآذن كان يعتقد أن هذا الكتاب ليس لنفسه وإنما هو لغيره، ولكن المأذون له يعلم أن هذا الكتاب لمن؟ للآذن لا لغير الآذن. قالوا لا يجوز للمأذون أن يتصرف، لماذا؟ لأن هذا الآذن إنما أذن في التصرف بعنوان أنه مال الغير، وهو يعلم أنه هذا ليس مال الغير وإنما هو مال نفسه مال الآذين. قالوا لا يجوز للمأذون أن يتصرف، لماذا؟ لأنه لا يوجد هنا طيب النفس المقارن بالنحو الذي بينا. وكذلك من أعتق عبدا بعنوان أنه للغير فتبين أنه ماذا؟ عبده. قالوا لا يسم العتق. من طلق مرأة بعنوان أنها للغير فتبين أن تلك المرأة زوجته، قالوا أن الطلاق لا يتحقق. وهذا كله منشأه أنه يشترط التراضي وطيب النفس بعنوان أنه له لا بعنوان أنه للغير واتفق في الواقع أنه لا. يقول فلو، هذا متفرع على هذا الأصل الذي ذكره الشيخ المستظهر من أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس، فلو أذن آذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره والمأذون يعلم أن ذلك المال للآذين لا للغير، لم يجز للمأذون التصرف بذلك الإذن فرعا. ولو ملي لا هو علم، افترض من برا علم هذا مشتبه يتصور مال زيد، لكن هو ماله ما يدري، متصور انه مال الاب ولكن الاب ميت هو ما يدري وماله هذا. يعني انتم اذا اشكالكم في الضمائر فاقبلوا قول، اذا اشكالكم في مطلب فبين، اذا في الضمائر هذا الضمائر كما بينته. قال والمأذون يعلم أن المال له أي للآذن لم يجز له أي للمأذون التصرف بذلك الإذن، هذا فرع. فرع آخر، ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره باعتقاد أن هذا العبد للغير، فبان أن ذلك العبد له أي للمعتق لم ينعتق. فرع ثالث، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته أيضا لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه على نحو اللف والنشر غير المرتب، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه القصد معتبر فيهما، والمفروض أنه لا يوجد هذا القصد عن طيب نفسين، لأنه أعتق وطلق بعنوان أنه للغير لا أنه عن نفسه، فلا تنفع الإجازة اللاحقة. يعني لو طلق ثم علم أنها زوجته فأجاز الطلاق، هل يقع الطلاق؟ قالوا لا يقع. لو أعتق فعلم أنه عبده فأجاز العتق، هل يقع أو لا يقع؟ قالوا لا يقع. منشأ عدم الوقوع في مثل هذه الموارد هو أنه إيقاع، والإيقاع قالوا أنه لا يتحمل الإجازة اللاحقة، لأن التعليق في الإيقاع مبطل له إجماعا. فالمسألة إجماعية، وهي أن العتق والطلاق من الأمور التي إما أن تقع حين الإنشاء وإما أن لا تقع، أما أن تقع معلقة على الإجازة فالإجماع على عدم الصحة، ولا يوجد عندهم دليل آخر بخلافه في العقود. ففي العقود ليس الأمر كذلك، يقع ويكون قابلا للحوق الإجازة من المتصرف ممن له حق الإجازة. قال فلا تنفع الإجازة. فرع الرابع، ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك فاعتقه هذا المعتق عن نفسه فبان أن ذلك العبد له لا لذلك الغاصب الذي غره. قالوا الأقوى أيضا عدم النفوذ والبطلان، فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير وحواش الشهيد وجامع المقاصد. إلا أنه هنا قد يقول قائل أن جامع المقاصد فيما يرتبط بالبيع، قال ماذا؟ قال بأنه يقع متوقفا على إجازة المالك، ولكن في العتق والطلاق ونحو ذلك قال يبطل. ومن هنا أشكل على جامع المقاصد بأنه قد تهافت في كلامه، لأنه إن كان يقع فيقع فيها جميعا ويتوقف على الإجازة، وإن كان لا يقع فلا يقع فيها جميعا ولا تؤثر الإجازة اللاحقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن البيع من العقود وأن العتق والطلاق من الإيقاعات، والإيقاع لا يتحمل ذلك بخلاف العقود، فإنه يتحمل أن يكون معلقا على الإجازة اللاحقة. قال وجامع المقاصد مع حكمه، أي صاحب جامع المقاصد مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. إذن لماذا فرق بينهما صاحب جامع المقاصد؟ قال لأن العتق لا يقبل الوقوف على شيء على الإجازة، بخلاف عقد البيع أو العقود فإنها تقبل ذلك. فإذا لم يحصل، هذه فإذا لم يحصل بيان للعتق والإطلاق. فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله أو فك زوجته، فك ماله في العتق، فك زوجته في الطلاق. فإذا لم يحصل الإيقاف، هذا عندما قال بخلافه لأن العتق لا يقبل الوقوف. فإذا كان العتق لا يقبل الوقوف إذن ماذا؟ فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت الصيغة باطلة، لأنها إيقاع، لا بد أن يقع العتق مقارنا للصيغة، لا بد أن يقع الطلاق مقارنا للصيغة، لا أنه يقع ولكنه يكون موقوفا على الإجازة، يكون باطلا بخلاف البيع. إذن فلا تناقض بين حكم جامع المقاصد ببطلان العتق لأنه لا يتحمل الوقوف على الإجازة، وصحة البيع مع الإجازة لأن البيع من العقود ويتحمل التوقف على الإجازة كما يتوهم. فإنه توهم أن صاحب جامع المقاصد قد تناقض كلامه، إما أن يقول بالإجازة فيها جميعا وإما أن يقول بعدم النفوذ فيها جميعا. يقول هذا الإشكال نحن يمكننا أن نورده على هؤلاء الذين قالوا باللزوم في البيع وعدم النفوذ في العتق، مو على صاحب جامع المقاصد. صاحب جامع المقاصد قال نحن نلتزم بالصحة في البيع وبعدم النفاذ في العتق، لم يقل باللزوم في البيع وعدم الصحة والبطلان رأسا في العتق. أنتم جمعتم بين أمرين متهافتين، قلتم بأنه إن كان عتقا وطلاقا فإنه يكون باطلا رأسا، وإن كان بيعا فيكون لازما بلا توقف على الإجازة اللاحقة، وهذان متهافتان. لماذا شيخنا متهافتان؟ يقول لأنه نسأل منكم أن الملكية الواقعية لهذا الذي أجرى البيع أو العتق أو الطلاق، الملكية الواقعية حتى مع عدم العلم كافية أو غير كافية؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم كافية فما هي كافية في البيع؟ كافية أي في العتق والطلاق، لأن المفروض أنه مالك لهذا العبد، لأن المفروض أن هذه المرأة زوجته، وأنتم تقبلون أن من يملك ذلك فإنه واقعا وإن لم يكن يعلم به فهو كاف في الصحة واللزوم. إذن لا مجال للتفريق بين العتق والطلاق وبين البيع. وإن قلتم غير كافية فغير كافية في الجميع حتى في البيع، فكيف قلتم بالبيع أنه يدل على اللزوم؟ إذن التهافت في كلامكم لا في كلام جامع المقاصد. قال كما يتوهم، نعم ينبغي إيراد التناقض، مراد من التناقض هنا التهافت، نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك، يعني في العتق والطلاق، من حكم هناك بعدم النفوذ والبطلان رأسا وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. لماذا هذا التناقض يرد على هؤلاء؟ فإن بيان للتناقض حيثية التناقض، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع. الشكل يقوله، فإن القصد إلى إنشاء ذلك الإنشاء يتعلق بمعين، ذلك المعين هو مال المنشئ في الواقع ولكنه من غير علم المنشئ بأن ذلك المال له في الواقع. هذا إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلق بأموالهم، إن كان هذا المقدار يكفي ولو لم يعلم به المنشئ، وجب الحكم بوقوع العتق أيضا كما يقع ماذا في البيع. إذن ما الفارق بينهما؟ وإن قلتم أن هذا المقدار وهو أنه ماله في الواقع ولكن مع عدم علم المنشئ بذلك لا يكفي، فهو كما لا يكفي في العتق لا يكفي أيضا في البيع. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكون ذلك المال مالا له، ولا يكفي أن يكون مالا له في الواقع مع عدم العلم، ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع، إن قلتم هذا وجب الحكم بعدم لزوم البيع. تعبير الشيخ تعبير دقيق، وجب الحكم بعدم اللزوم، مو وجب الحكم بعدم الصحة، لا نحن قلنا أنه صحيح ولكن يتوقف لزومه على الإجازة اللاحقة. نعم هؤلاء ينبغي أن يقولوا ماذا؟ بالبطلان رأسا، لأنهم حكموا في العتق بالبطلان، فلا بد أن يحكموا بالبيع أيضا بالبطلان. إلا أن يجيبوا، نحن نقول في العتق بالبطلان لأنه إيقاع، ونقول هنا بالصحة لأنه عقد ويتحمل الوقوف على إجازة. قال: فالحق أن القصد إلى الإنشاء، هذا هو النتيجة النهائية التي يريد أن يقولها الشيخ في المسألة الثالثة، وهي أن القصد إلى بيع مال معين يوجب الصحة التأهلية، ولكن هذا ليس كاف في اللزوم، إنما اللزوم يتحقق متى؟ إذا جاءت الإجازة والرضا المتأخر. فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين وإن لم يكن ملازما لقصد بيع مال نفسه، كما أنكرنا الشرطية فيما سبق، أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد. ما معنى مصحح شيخنا؟ قال: بمعنى قابلية العقد للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له. هذه القابلية لا تحتاج إلى أن يكون البائع عالما بأن هذا المال له. نعم اللزوم يكون متوقفا على طيب النفس، وهو طيب النفس متوقف على أن يعلم أن هذا المال له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء. وبعد ماذا يقول هنا؟ لابد أن نفصل: إن كان ذلك المنشأ من العقود فالعقد يتوقف على الإجازة، يتحمل الوقوف على الإجازة، أما إن كان ذلك المنشأ من الإيقاعات فإن الإيقاع لا يتحمل التوقف على إجازة. ثم إن كان ذلك الإنشاء من المنشئ مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. ثم إنه ظهر مما ذكرناه. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إلى هنا انتهينا من أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول يقول بالبطلان رأسا، يعني في المسألة الثالثة بالبطلان رأسا، بنحو لا تكون حتى الإجازة المتأخرة مؤثرة. القول الثاني يقول بالصحة واللزوم رأسا بلا توقف على الإجازة. القول الثالث وهو القول الوسط أنه صحيح بمعنى القابلية للتأثير ويتوقف على الإجازة في المسألة الثالثة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى قول رابع في المسألة، وهو القول الرابع يريد أن يقول بأن هذا العقد عندما وجد من الفضول الذي هو مالك في الواقع فقد تحقق العقد ولا يتوقف على الرضا المتأخر، لا العقد تام ولكن لازم أو فيه خيار؟ فيه خيار. خب لقائل أن يقول ما الفرق بين هذه الصورة وبين ماذا وبين ما اختاره الشيخ؟ نقول الفرق بينهما أنه بناء على ما اختاره الشيخ إن لم يجز فالعقد ماذا؟ باطل. أما بناء على هذا القول إن لم يفسخ فالعقد صحيح، لأن المقتضي تام ويوجد خيار الفاسخ. وهذا هو القول الذي اختاره المحقق صاحب المقاديس، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر. وبعبارة أخرى، نحن نريد أن نرى أن عقد الفضولي متزلزل حدوثا وبقاء، هذا ما قاله الشيخ، أو متزلزل حدوثا، متزلزل بقاء لا حدوثا، هذا كما يقوله صاحب الخيار في المسألة، خيار الفاسخ. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة أن هذا الحق، وهو الإجازة، أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفاسخ. خب إذا كان من باب الإجازة، يقول إذن فعقد الفضولي متزلزل من حيث الحدوث طبعا والبقاء، لا أنه تام من حيث الحدوث، متزلزل من حيث البقاء كما يقول أصحاب خيار الفاسخ، متزلزل من حيث الحدوث، لا أنه تام من حيث الحدوث، متزلزل من حيث البقاء كما يظهر هذا الأخير، وهو أنه تام من حيث الحدوث متزلزل من حيث البقاء كما قواه بعض من قارب عصرنا صاحب المقاديس، وتبعه بعض من عاصرناه كصاحب الجواهر. أما ما الذي دعاهم إلى ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.